السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير، إليكم العناوين. مع تصاعد التهديد والوعيد، الجبهة اللبنانية لا تهدأ، وإجلاء 20,000 لبناني و 80,000 إسرائيلي. تل أبيب ردنا يفوق التصور إذا انضم حزب الله وماكرون لعدم المخاطرة. قتل حزب الله إلى 37، وحماس تدعو من لبنان العرب إلى الحزم. من الجنوب ميقاتي ملتزمون بال 17-01، وقائد الجيش: الدفاع عن لبنان واجب. سفيرة الأمريكية في معراب، والداخلية وباسيل في عين التيني للرئاسة. خطوات عسكرية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط. تفاصيل بانوراما من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. لا شك أن الوضع الجنوبي رغم كل التأكيدات والجولات الجنوبية ما زال على كف عفريت، طالما أن إسرائيل ومن لف لفيفها يتوعدون لبنان إذا تمترس حزب الله ومن ورائه إيران على إعلان حرب ضد الدولة العبرية وتوسع المناوشات الجنوبية التي لم تتعدى القصف المتبادل المباشر حتى الساعة. واليوم لفت أكثر من موقف دولي من التوسع تجاه لبنان، أبرزها للرئيس الفرنسي من تل أبيب ناهيك عن الموقف الإسرائيلي الرسمي المهدد والمتوعد. في أي حال، ما زال الوضع في غزة يتصاعد وتيرة قصفا وحالات إنسانية أكثر من صعبة. نبدأ من لبنان وعين العاصفة التي تترصده إذا جاز التعبير.
هدوء حذر يخيم على الحدود الجنوبية بعد توتر شهدته ساعات ما بعد الظهر، وبحسب أعلام تل أبيب فإن صواريخ عدة أطلقت من الأراضي اللبنانية على موقعين إسرائيليين عند الحدود الشمالية، وفيما استهدف حزب الله بشكل مكثف موقع برانيت الإسرائيلي المواجه لمنطقة عيت الشعب ورامية ورميش، رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على إخراج هذه البلدات.
وكان القصف الإسرائيلي قد طاول أطراف بلدتي حولة وميس الجبل، وأفيد عن سقوط 6 صواريخ في حولة مقابل مستشفى ميس الجبل وقذيفتين فوسفوريتين بين موقعي العباد والمنارة. كما أطلقت طائرة تجسس إسرائيلية 3 صواريخ في محلة سدين إخراج بلدة كفر شوبة قضاء حصبية بعد غارة على أطراف بلدة يارون وأخرى بمسيرة لإحباط محاولة إطلاق صواريخ من لبنان.
واليوم أيضا أعلن حزب الله مقتل عدد من عناصره، وهم حسن بديع عاشور من بلدة شأرة الجنوبية، نجيب محمد علي زهر الملقب بجواد من بلدة بيت يحون، مصطفى حسين نزهة الملقب بمرتضى الحسيني من بلدة النبي عثمان في البقاع، علي عدنان أرطيل من بلدة ميفدون الجنوبية، وإبراهيم محمد قشمر الملقب بحيدر من بلدة دير كيفة.
ومن بيروت، القيادي في حركة حماس أسامة حمدان طالب في مؤتمر صحفي الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات واتخاذ مواقف لوقف العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى قطع العلاقات وطرد السفراء وتفعيل المقاطعة مع إسرائيل.
أن شعبنا إنما يتوق إلى الحرية واسترداد الحقوق والعيش على أرضه بكرامة وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس حرا عزيزا مثل بقية شعوب الأرض، وأن طوفان الأقصى الذي انطلق بسواعد القسام والمقاومة المضفرة كفيل بتحقيق آمال أسرانا وعوائلهم قريبا بإذن الله.
في المواقف الدولية من ساحة لبنان، شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ على ضرورة عدم استغلال إيران وحزب الله الوضع، وعلى أنه لا بد من منع التصعيد، وقال أن حماية المدنيين ضرورية ومهمة، مرحبا بجهود إيصال الدعم الإنساني إلى غزة.
وبعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزب الله وإيران إلى عدم المخاطرة بتصعيد الوضع في المنطقة. وقال نتنياهو من جهته إنه إذا انضم حزب الله إلى الحرب فسنتصرف ضده بكل قوة وبطريقة تفوق التصور. يذكر أن ماكرون وصل إلى رام الله وبعدها يتوجه إلى الأردن.
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا برونتسكا لمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الأمم المتحدة أن المنظمة تلتزم بحزم دعم لبنان لحماية أمنه واستقراره، وإذ لاحظت بقلق بالغ استمرار تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، دعت لوقف التصعيد وإنهاء العنف واستعادة الهدوء في المنطقة، مشددة على أنه من الملح أكثر من أي وقت مضى وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بشكل كامل.
من الجنوب، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية، كما طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية. وقال في خلال جولة تفقدية مفاجئة في الجنوب حيث التقى قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو إن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، وإن الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون اليوم في الداخل والخارج، مشيدا في الوقت عينه بدور القوات الدولية في حفظ استقرار الجنوب.
قائد الجيش اعتبر من جهته أن الدفاع عن لبنان هو واجب طبيعي ومشروع للجيش في مواجهة الأخطار التي تهدده وعلى رأسها العدو الإسرائيلي، وأن المؤسسة العسكرية تتابع تطورات الأوضاع وتحافظ على الجهوزية عند الحدود الجنوبية بالتزامن مع تنفيذ مختلف المهمات في الداخل. وأعرب عن تقديره العميق لتضحيات الجيش في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة عند الحدود الجنوبية والاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي.
من دار الطائفة، قال نائب السابق وليد جملاط بعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرسي إن الهجوم البري على غزة قد يرتد على الداخل، ولذلك كان التواصل مع حزب الله بألا نستدرج إلى الحرب، فهي في الجنوب ماشية ولكن ندعو إلى عدم توسيع رقعتها. وسأل جملات: نحن مع مقولة الأرض مقابل السلام بتسوية، ولكن هل بقي شيء من تلك الأرض كي نطرح السلام؟
إلى مجريات حرب غزة، ففي اليوم 18 وصل الطيران الإسرائيلي قصفه على القطاع، ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع خلال الساعات الماضية 47 مجزرة خلفت نحو 700 قتيل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في خلال أسبوعين إلى نحو 5800 قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15,000 مصاب.
وفي جلسة لمجلس الأمن في شأن الحرب بين إسرائيل وحماس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار الإنساني فورا، مشددا على أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، فالفلسطينيون تعرضوا لاحتلال خانق طوال 56 عاما، وجدد نداءه لوقف إطلاق فوري للنار لأسباب إنسانية.
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند قال إن 80,000 إسرائيلي و 20,000 لبناني أجلوا عن مناطقهم. بدوره لفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن أي تأخير في إدخال المساعدات والوقود يعني حكما جديدا بالإعدام على سكان غزة، مؤكدا وجود 1,000 فلسطيني تحت الأنقاض في القطاع، وقال: لا شيء يمكن أن يبرر ما تفعله إسرائيل في غزة.
في المواقف الأمريكية، حذر مستشار الأمن القومي من أن تتحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي، واتخذ الجيش الأمريكي خطوات عسكرية جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط.
وفي وقت دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جددت موسكو الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
إلى داخل الإسرائيلي، حيث قال رئيس أركان الجيش إن الحرب ستكون طويلة وستكون فيها خسائر لكنها ستحقق أهدافها.
واليوم كشف تقرير لصحيفة كالكاست الإسرائيلية عن وثيقة سرية عبارة عن توصية لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية مفادها نقل سكان غزة قصرا إلى سيناء بعد نهاية الحرب الدائرة في القطاع الآن.
صحيا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب ثلثي المرافق الصحية في غزة توقفت عن العمل. أضافت: لسنا قادرين على توزيع الوقود والإمدادات الصحية على المستشفيات في شمال القطاع.
ميدانيا، قصفت القوات الإسرائيلية القطاع بشكل مكثف اليوم، وردت كتائب القسام باستهداف تل أبيب ومطار بن غوريون ومنطقة بئر السبع في النقب، كما قصفت أيضا مدينة أسدود. في الوقت نفسه، قالت سراي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت موقعي كيسوفيم والعين الثالثة في غلاف غزة بدفعة صاروخية، كما استهدفت حشودا عسكرية في كفار في غزة.
آخر التطورات في لبنان والمنطقة عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب مع سفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي الشي في حضور المستشار في السفارة براين بارون ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كويومجيان والدكتور جوزيف جبيلي. وزارت شي وزير الداخلية بسام المولوي في مكتبه في الوزارة.
بسيل، لا يمكن لأحد جرنا إلى الحرب، ولكن ونشاط عين التين مع هنادي سمرة.
المستجدات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب على غزة وتداعياتها على لبنان ومصير انتخابات رئاسة الجمهورية كانت في صلب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات تحت عنوان عدم جر لبنان إلى الحرب إلا إذا فرضت علينا من قبل إسرائيل.
في عنا كمان موضوع صار ملح أكثر وأكثر تيأمن هالانتظام الداخلي بالحد الأدنى، هو عملية إعادة تكوين السلطة بدءا بانتخاب رئيس جمهورية. كمان بعتقد أنه ممكن يكون في عنا مقاربة وحدة لنقدر نمشي بالموضوع، لأنه الحرب بدها تطول ومش ما سمح لنا أن ننتظرها ولا ننتظر نتائجه. المجبورين نعمله أن نشتغل لنأمن انتخاب رئيس، وأكيد أكيد السعي أنه يكون بالتفاهم، لأنه إذا مش هلأ بدنا نتفاهم أمتى بدنا نتفاهم.
رئيس المجلس التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وبحث معه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وفي عين التيني وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وجرى عرض الوضع الأمني وجهوزية الدولة في هذه المرحلة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
قبل المتابعة نشير إلى هذا البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، وجاء فيه: قرأنا اليوم للأستاذ غسان حجار الذي نتابع باهتمام مقالا رأينا فيه نقاطا عدة في حاجة إلى المناقشة، لأن المنطقة الذي قدمه بعيد بالنسبة إلينا عن الواقع، إذ أورد في مقالته في صحيفة النهار بتاريخ اليوم بعنوان يغيب المسيحيون العرب عن المشهد مجموعة نقاط عناوين نفندها كالآتي: أولا، نأسف لهذا التصويب المستمر على المسيحيين وتجهيل ما يقوم به الآخرون كل الآخرين، وكأن المسيحيين وحدهم يتحملون مسؤولية الأحداث التي تحصل في لبنان وحتى في المنطقة كلها، وهذا بعيد من الواقع تماما، فلما لا يسأل الكاتب مثلا ماذا يفعل السنة والشيعة والدروز، أو ماذا تفعل الدول العربية الكبرى بدلا من أن يفش خلقه بالمسيحيين؟ ثانيا، من الظلم التصويب المستمر على المسيحيين الذين كانوا ولا يزالون رأس حربة الدفاع عن لبنان الدولة والحياد والسيادة والاستقلال والحرية والحياة الكريمة، وواجهوا الدولة البديلة والاحتلال السوري ويواصلون مواجهتهم الممانعة التي تمنع قيام الدولة الفعلية. ثالثا، كنا نتمنى من الأستاذ حجار وهو كاتب مخضرم في صحيفة عريقة أن يقدم للمسيحيين بعض الأفكار التي عليهم القيام بها ولا يقومون بها بدلا من هذا التصويب الجائر. رابعا، وقع الأستاذ حجار في خطيئة التعميم بوضعه القوى المسيحية في سلة واحدة، الأمر الذي لا يجوز، كون الفريق الذي يدافع عن الخط اللبناني التاريخي لا يتساوى مع الفريق المسيحي الذي يغطي الممانعة لاعتبارات سلطوية معروفة. خامسا، كنا نتمنى من الأستاذ حجار أيضا أن يميز بين من سلم ويسلم بالأمر الواقع الذي أوصل لبنان إلى الفوضى وحالة الحرب التي هو فيها الآن، وبين من واجه ويواجه وضع اليد على لبنان ودفع ثمن الانقلاب على اتفاق الطائف حلا واعتقالا ولا يزال على الخط نفسه، إيمانا منه أن الحل لا يكون بالقطعة وفرفكت اليدين، إنما بالجملة عن طريق استعادة السيادة وإعادة قرار الحرب إلى كنف الدولة. سادسا، إن حماية لبنان من الحرب لا تكون وليدة ساعتها وغب الطلب، إنما تكون من خلال استراتيجية سيادية تضع قرار الحرب في يد الدولة ولا تبقي لبنان جزءا من محور يقوده إلى الحروب والهلاك ومن وقف منذ العام 2005 ضد استراتيجية تغييب الدولة وتوريط لبنان لا يتم وضعه في المنزلية نفسها مع من يغطي هذه الاستراتيجية. سابعا، أضاف بيان الدائرة الإعلامية في القوات، من يمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو الفريق الممانع الذي يرفض الالتزام بالدستور لجهة المشاركة في جلسة بدورات متتالية، ويرفض الذهاب إلى خيار ثالث على الرغم من عدم قدرته على انتخاب مرشحه. وهل المطلوب مثلا الخضوع لمعادلة مرشحي أو الشغور؟ ثامنا، أليس من الظلم تحميل الكنيسة التي تطالب دوما بالدولة والسيادة والسلاح الواحد والحياد مسؤولية المشهد المأساوي في لبنان؟ وماذا يمكن للكنيسة أن تفعل غير الذي تفعله بالإصرار على مشروع الدولة؟ تاسعا، نتمنى من الأستاذ حجار أن يفيدنا، لعله لم نتنبه إلى أن الفريق الممانع يضع استراتيجية الحرب في قلب الدولة ونحن لا ندرك ذلك. فهل ناقش هذا الفريق مع أحد اللبنانيين قرار الحرب؟ وهل المطلوب من اللبنانيين التصفيق لمن يأخذهم إلى الحروب من دون النظر إلى موازين القوى أو الظروف المحيطة بلبنان؟ عاشرا، كنا نعتبر أن الأستاذ حجار يفترض أن يكون في طليعة من يثمنون توجه الطلاب إلى خوض غمار الشأن العام كونهم أجيال المستقبل، والمستقبل لا يمكن تشييده سوى من خلال أجيال مسيسة ومؤمنة بالقضية اللبنانية. 11، المقاربة الصحيحة للأمور تكون بمعالجة الفعل لا رد الفعل، واللوم يجب أن يكون على من غيب الدولة وليس عمن يبحث عن أفكار للخروج من النفق الممانع المظلم. 12، نوافق الأستاذ حجار أن المسيحيين في لبنان هم الدور الأفعل والأقدر لمسيحيي الشرق، والدليل مساهمتهم الأساسية في لبنان جعلت منه النموذج في هذا الشرق والعالم، ولكننا لا نوافقه إطلاقا بأنهم سياسيا وكنسيا أيضا غائبون.
كتلة تجدد من دار الفتوى ترفض زج لبنان بأي مغامرة. جوش كرم.
الأحداث الخطيرة الجارية في لبنان والمنطقة بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى موافد من كتلة التجدد، ضم النواب ميشيل معوض الشفريفي فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح في إطار اللقاءات التشاورية التي توجيها الكتلة في هذه المرحلة الخطيرة. النائب معوض أطلق باسم الكتلة صرخة وطنية عالية لحماية لبنان قبل فوات الأوان، وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي جمع اللبنانيين على أولوية حماية الوطن، معتبرا أن لبنان أمام خطر كياني داهم في غياب دولة فعلية وفي ظل أسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها اللبنانيون، ما يتطلب أن يبقى لبنان أولا.
نعلن رفضنا القاطع لزج لبنان في أي مغامرة قد تعرضه لأفدح الخسائر في الأرواح والبنى والممتلكات، ولا نقبل أن يتم إقحامه في ساحة الصراع رغما عن إرادة أبنائه. إننا ندعو اليوم باسم اللبنانيين وحفاظا على مصالحهم الحيوية لتحييد لبنان عسكريا عن هذا الصراع المدمر، ما يعني أولا استعادة قراره السيادي ورفض تلزيم هذا القرار إلى أي جهة أو السماح لأي مسؤول خارجي أن يقرر عنه. قرار السلم والحرب في لبنان بيد الدولة اللبنانية، وقف العمليات الحربية فورا، والخروج مما يسمى منظومة قواعد الاشتباك التي تضع لبنان خارج المظلة الدستورية والدولية، ورفض السماح لأي جهة مسلحة خارج الدولة لبنانية أو غير لبنانية باستعمال الجنوب منصة لمشاريعها، والعودة إلى التطبيق الشامل للقرار 1701 وسائر القرارات المتعلقة به، وتسلم الجيش اللبناني حصرا مهمة حماية الحدود اللبنانية ومنع التسلل وانتهاك الخط الأزرق وحماية الجنوب ولبنان من أي اعتداء.
النائب معوض أشار إلى أنه سيكون لكتلة التجدد سلسلة اتصالات بهدف بلورة موقف وطني جامع يرتكز على حماية لبنان وتحييده عسكريا وعودته إلى كنف القرار 1701. من دار الفتوى، جوش كرم، لبنان الحر.
من يمثل الطائفة السنية روحيا؟ ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
كتفنا إلى كتفك وأقول له لا تخشى في الله لومة لائم، اضرب بيد من حديد ولا تنكسر ولا تفكر لحظة بما هو خلفك، ما هو خلفك هو خلفك، فلتنظر أمامك فلتواجه العدو بكل شجاعة وبكل صلابة وبكل إيمان.
بعد هذا الكلام للمفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب والموجه كدعم سني لقرارات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، استنكر رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمت كلام أطراف عن موقف مناقض لا يمثل حقيقة موقف أهل السنة من الحرب الدائرة في غزة والحدود اللبنانية الجنوبية. عريمت الذي أعلن أن الموقف السني هو خلف الدولة اللبنانية فصل عبر لبنان الحر الموقف المسلم والجهة التي تمثله.
نحن كمسلمين في لبنان جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وموقفنا هو موقف الدولة اللبنانية، يعبر عنها رئيس مجلس الوزراء الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية والإخوة الوزراء والناطق الرسمي الوحيد باسم دار الفتوى وباسم العلماء وباسم المشايخ هو سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وما دون ذلك فهي آراء ومواقف شخصية واجتهادات خاصة لا تلزم إلا أصحابها. ومن هنا موقف المسلمين في لبنان هو جزء لا يتجزأ من موقف الدولة اللبنانية، لأن المسلمين في لبنان ليس لديهم مشروع خارج إطار الدولة اللبنانية، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في موضوع القضية الفلسطينية. فنحن حراس القضية ونحن فرسان القضية الفلسطينية.
إذن أنتم تتبرؤون من كلام المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب؟
نحن لا ندخل بالأسماء.
يعني شيخ خلدون، بالمختصر ما من موقف رسمي لدى أهل السنة بدعم حزب الله في العملية العسكرية الأمنية؟
لسنا معنيين إلا بدعم موقف الدولة اللبنانية والجيش وقوى الأمن الداخلي الذين هم عماد الدولة ومؤسساتها الرسمية.
بالمختصر دار الفتوى هي دار الفتوى ومواقفها لا لبس فيها، وبعض الاجتهادات تبقى في إطار الشعبوية.
عين على الحدث. عين على الحدث.
الأمن الغذائي محور مؤتمر صحفي لوزير الاقتصاد، تفاصيله مع إستيل صهيون.
طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن مخزون المواد الغذائية كاف، مؤكدا أن القطاعات الغذائية مستعدة لمواجهة أي ظرف طارئ وهي تقوم بخطوات استباقية. وأشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع القطاعات المعنية بملف الأمن الغذائي إلى أن معظم المخازن متواجدة في بيروت وجبل لبنان، أي في مناطق غير معرضة للخطر.
اللي تأكدنا منه اليوم بالمسار الطبيعي من دون تخزين فائض أو تخزين زائد في عنا بين الشهرين وثلاث أشهر. إذا بده يصير في حالة هلع وتخزين غير اضطراري أو غير ضروري، طبعا هذه الكميات بتنقص بالنص وبصير التجار بدهم يطلبوا أكثر. نحن اليوم تمنينا أنه طالما الإمكانيات موجودة وطالما الطلبات ممكن تنحط أنه ينطلب كميات إضافية، طالما البحر بعده مفتوح والجو بعده مفتوح وفي حركة مالية تقدر الشركات تتحرك فيها. جميع القطاعات على أهم الاستعداد وأهم الاستعداد لمواكبة أي ظرف طارئ بيصير. حتى نحن رحنا أبعد من هيك واجتمعنا مع عدد من المنظمات الدولية اليوم اللي ممكن تساعدنا في حال وصلنا لمرحلة امبارجو بحري انه المواد الأساسية تقدر تفوت على لبنان.
وفيما خص مخزون القمح والطحين، أعلن سلام أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي للبدء بإجراءات تسهل الاستيراد بهدف إبقاء المخزون الاستراتيجي أكبر. أما عن ارتفاع في أسعار السلع نتيجة رفع بوالص التأمين، فرأى سلام أن هذا الكلام تضخيم إعلامي، وانعكاس ذلك لا يزيد إلا بنسبة 2 أو 3% فقط. من وزارة الاقتصاد، إستيل صهيون، لبنان الحر.
شرف الدين، الحكومة تخضع لوصاية أجنبية. عبد متى.
أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى أنه يواجه حكومة متغافلة ورافضة لمناقشة أي حل جذري للنهوض من الفجوة الاقتصادية التي تعاني منها، لافتا خلال رعايته ندوة في الأي تي حالات أن أصعب ما يواجهه كوزير هو التعايش مع حكومة خاضعة لوصاية أجنبية عملت وتعمل على إفقار لبنان وإذلال شعبه.
لما إجا مشروع استجرار الكهرباء من الأردن اللي الحكومة قدمت فيه صار فيه موافقة من الأردن ومن سوريا اللي عطلهم أصحاب الوصاية. كان مفروض الكيلووات بيكلف 8 سنت واصل وموزع عليكم حالياً 24 سنت عم بيكلف الكيلووات، يعني عم تدفعوا 3 أضعاف الفاتورة اللي مفروض تندفع فيما لو استجرنا الكهرباء من الأردن. بموضوع تعطيل إصدار الباسبورات اللي عشنا فيها بالمرحلة السابقة وزلوا المواطنين بالألاف، كانت الحجة إنه ما في اعتماد، وهيدي حجة واهية لأنه الباسبور بكلف دولارين أو 3 عم يباع ب 20 و 30 دولار، يعني 10 أضعاف الكلفة. كله مفتعل. موضوع تعطيل إصدار الطوابع، المواطن عم يتعذب، طابع الألف عم بيباع ب100,000 بالوقت اللي 100 شركة مستعدة تلتزم وتدفع سلف للدولة بأرباح 100%، كانت الحجة إنه ما في أموال. وأيضا منلاحظ بموضوع تعطيل خطة وزارة المهاجرين لعودة النازحين اللي بتأكد الوصاية الأجنبية على الحكومة للأسف.
شرف الدين أعلن أن أهم شروط القرض التي تسعى إليه الحكومة من البنك الدولي شطب ودائع المودعين، معربا عن أسفه للمماطلة والتعطيل بأعذار واهية لإعادة إصدار الطوابع المفقودة من الأسواق وفتح وتفعيل الدوائر العقارية التي أقفلت لأسباب واهية وإعادة تفعيل النافع والميكانيك وغيرها من دوائر الدولة، وكأن إفقار البلد عمل مقصود. ونوه شرف الدين بتأسيس لجنة باسم المبادرة المستقلة لاستعادة حقوق المودعين آملا التعاون والمتابعة لاستعادة الحقوق المسلوبة. من حالات في جبيل كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
في الذكرى 27 لتأسيسه معهد باسل فليحان يطلق خطة استراتيجية للصمود. ستريدة بعينه.
احتفل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في الذكرى 27 لتأسيسه بعنوان 27 عاما من الثبات من أجل لبنان، وبدعوة من رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط وفريق العمل والخبراء المعتمدين. رعى الاحتفال وحضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل الذي كانت له كلمة للمناسبة.
هذه التحدي يكمن اليوم في الحفاظ على هذه الكوادر وعلى عمل المؤسسات في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية وتدهور الوضع المالي والقلق من تدهور الوضع الأمني على جبهات عديدة. يعني خسرنا بالمال، خسرنا بالاقتصاد، بس ما خسرنا عطول مثل ما تفضلتوا، ما عم نقلع وبدنا نقلع. بعدين في اسمه رأس مال البشر، صحيح احنا ضيعنا مصاري وأموال ورساميل، إنما منعوضها بتراكم الثروة البشرية.
رئيسة معهد باسل فليحان لمياء مبيض بساط تحدثت من جهتها.
لا سبيل، ما من سبيل لاستعادة عمراننا من دون العودة إلى الدولة وبشروطها، ومن دون أن تعيدنا إلى هي إليها من باب مواطنيتنا. هذا المعهد هو حلقة من حلقات عدة في صلب تكوين مشروعية الحكم وصناعة الدولة، يعمل بقوة النموذج، والمؤسسة النموذج هي مفتاح من مفاتيح غد هذه البلاد. لذلك لا يمكن أن تكون الهزيمة قدرها، ولن تكون، وهي لم تستسلم.
مبيض تحدثت أيضا عن الخطة الاستراتيجية مفندة 6 نقاط. أولا، زيادة إيراداتنا تدريجيا من خلال تقديم خدماتنا الفكرية مقابل بدل وما يتناظم مع أنظمتنا. ثانيا، الاستثمار بالوسائل التكنولوجية التي تسمح بمواكبة الإصلاحات وتصدير المعرفة المتخصصة. ثالثا، تنفيذ المشاريع المشتركة بالتعاون مع الشركاء في لبنان والمنطقة. رابعا، تدريب خبرائنا في الخارج استعدادا للمشاركة في الإصلاحات المطلوب إنجازها. خامسا، إعادة هيكلة النفقات. سادسا، المحافظة على فريق المغاوير الذين نعتز بهم. من معهد باسل فليحان، ستريدة بعينه، لبنان الحر.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 11,000 ليرة، والمازوت 14,000 ليرة، والغاز 2000 ليرة.
تلبية لدعوة البابا فرانسيس إلى عيش يوم صوم وصلاة وتوبة يوم الجمعة 27 تشرين الأول على نية السلام في العالم، وتزامنا مع الصلاة التي يحتفل بها قداسته في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، يترأس السفير البابوي المطران باولو بورجيا الصلاة في كنيسة مارشر بالعنية في اليوم عينه من 7 مساء وحتى 8 مساء.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الغد بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشمال إفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية في حدود 4 درجات، ويستمر تأثيرها حتى الجمعة حيث تنحسر وتنخفض بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية. كان في بانوراما. مع تصاعد التهديد والوعيد، الجبهة اللبنانية لا تهدأ. إسرائيل ردنا يفوق التصور إذا انضم حزب الله إلى الحرب. ماكرون من تل أبيب على الحزب وإيران عدم المخاطرة فالجميع خاسرون، والنيتو لا تستغل الوضع. حزب الله ينعى المزيد من العناصر، وحماس تدعو من لبنان العرب إلى الحزم. ميقاتي من الجنوب ملتزمون 17-01، وقائد الجيش الدفاع عن لبنان واجب. خطوات عسكرية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط. شكرا لإصغائكم لبانوراما ودمتم بخير.